الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 من سنن النسائي والأول من كتاب القبلة. والمراد بالقبلة التوجه إلى الكعبة في حال الصلاة، وقد كانت قبلة المسلمين إلى بيت المقدس، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم رجى أن تكون القبلة إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل بعد 16 شهرا وفي بعض الروايات 17 شهرا الأمر بالتوجه إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم جاء قول السفهاء من الناس، فقال المنافقون بأن هذا رجل يشك في دينه، وقال اليهود ترك قبلة الأنبياء فهو على غير سبيله، وقال كفار قريش رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى ديننا. فأنزل الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والتوجه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة، لا تصح إلا به في حال الفريضة أو حال الصلاة في الحضر النافلة، ولا يشرع أو يجوز التوجه إلى غير القبلة إلا في النافلة في السفر إذا كان راكبا، أما إذا كان في الأرض فيلزمه التوجه إلى القبلة. وهل يجب التوجه إلى العين أم إلى الجهة؟ الأصل التوجه إلى العين لمن استطاع ذلك، لكن هذا قد يشق على البعيد وعلى من لا يرى العين، فلذلك أمر الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويجوز تحديد القبلة بما يسر الله من الأجهزة الحديثة كالقوقل والبوصلة، وكان الناس في الزمن الماضي لما حددوها بالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك ما بيناه في رسالتنا إتحاف أهل الملة بجواز استخدام القوقل في تحديد القبلة. ومن صلى إلى غير القبلة عامدا على غير الوجه المستثنى بطلت صلاته، وأما من صلى جاهلا صحت صلاته، لا سيما إذا علم بعد انتهاء الصلاة، وإذا علم في حال الصلاة لزمه استقبال القبلة كما حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءهم الخبر في تحويل القبلة. قلت في كتابي هبة السلام طرق معرفة القبلة: الأول بالشمس، الثاني بالقمر، الثالث بالنجوم، الرابع بمجاري الأنهار، الخامس بالجبال، السادس باتجاه المساجد على تفصيل مذكور في كتب الفقه، السابع بالآلات الحديثة كالبوصلة والقوقل ونحوها. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة أي وجوب ذلك. وقد جاء في حديث أبي هريرة في المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم إنه وجه إلى الكعبة قبلة المسلمين وقبلة إبراهيم، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، أي في مسجد بني سلمة وهو المعروف الآن بمسجد القبلتين، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا إلى الكعبة أي وهم في صلاتهم. وأما ما يتعلق بأصحاب قباء فما جاءهم الخبر إلا في صلاة الفجر، أي أنهم صلوا عدة صلوات إلى جهة القبلة التي قد نسخت لعدم علمهم بذلك، وهي صلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء وبعض صلاة الفجر. وفيه العذر بالجهل، إذ أنهم عذروا بجهلهم ولم يؤاخذوا. قال: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت، بهذا القيد: على الراحلة وفي السفر. أما إذا كان على الراحلة وفي الحضر فلا يجوز ذلك، أو كان على غير الراحلة في السفر كأن يكون على الأرض فيلزمه التوجه إلى القبلة. قال مالك: قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك، أي أنه كان يتنفل على راحلته مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الحديث. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي على راحلته قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقد جاء ابن أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته وإذا أراد المكتوبة نزل فصلى، وكلها في الصحيح. باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، يعني إذا صلى إلى غير القبلة ثم تبين له أنه أخطأ هنا لا يؤاخذ، لا سيما إذا كان اجتهد ولم يفرط، كرجل صلى بالليل ولا أدري أين اتجه أو نزل منطقة وحاول في البحث عن اتجاه القبلة فلم يجد. وقد يسر الله في الأزمنة هذه وجود وسائل تحديد القبلة. قال أبو السند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت مخبر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن، مع أنه أنزل في العصر لكن من بعد الظهر سمى ليلة، وقد أمر أن يستقبل القبلة الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفيه قبول خبر الآحاد، وفيه أن من صلى إلى غير القبلة ثم بانت له لزمه التوجه إليها، فإن استمر على الصلاة إلى غير القبلة بعد علمه صلاته باطلة. قال سترة المصلي، وحكمها الاستحباب عند جماهير العلماء، وذهب جملة من أهل العلم إلى وجوبها، وقد بوب على ذلك البخاري في صحيحه وذكر حديثا لا صلاة إلا إلى السترة، لفظه صريح في الوجوب. قال أخبرنا العباس بن محمد وهو الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة ابن شريح عن أبي الأسود عن عروة عبد الله بن يزيد المقري أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي أي ما مقدارها، قال مثل مؤخرة الرحل، واختلفوا في ذلك، فقد جاء أنه ثلث ذراع وثلث الذراع شبر، فمن قال بأنها شبر كمن قال بأنها ثلث ذراع، خرجه مسلم 500. قال في السند المتصل أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قال عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يركز الحربة ثم يصلي إليها، والحربة عبارة التي كان يصلي إليها دون الحربة المعهودة، فهي العنزة المشهورة، اختلف بسبب اتخاذه لها، فقيل لتكون سترة وقيل يدفع بها آذاء الغير. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى السترة إلا ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يصلي إلى غير جدار، بعضهم استدل بهذه اللفظة إلى أنه يصلي إلى غير سترة ولا يلزم، فقد كان يصلي إلى غير جدار ويصلي إلى العنزة. هل أخرج البخاري 464 ومسلم 501 وأبو داود 687 وابن ماجه 941 وأحمد 4614. والسترة هي ما يجعل أمام المصلي ليحول بينه وبين ما بعده، اختلف أهل العلم في حكمه إلى قولين مع اتفاقهم على مشروعيتها، القول الأول الاستحباب وهو قول جماهير أهل العلم نصره الحافظ ذاته، والقول الثاني الوجوب إليه ذهب أهل الظاهر وكثير من المحققين. والأدلة على وجوبها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة قولا وفعلا وتقريرا. أولا الأول ما ثبت في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى السترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبهل تقاتله فإن معه القرين. الثاني ما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى السترة وليدن منها. والحكم من مشروعية السترة الأول أن السترة فيها حماية لصلاة العبد ما يؤدي إلى بطلانها كمرور المرأة والكلب الأسود والحمار، وأيضا من مرور الشيطان وغير ذلك مما قد ينقص أجر الصلاة على المصلي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر محمود في الدنيا وفي الآخرة. وما يدل على تأكدها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سفرا ولا حضرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معه العنزة يتخذها سترة له في صلاته وعند قضاء الحاجة، وإذا اتخذ الإمام سترة له كانت سترة لمن بعده، وعلى هذا جماهير أهل العلم عليه هو الإمام البخاري في صحيح باب سترة الإمام سترة من خلفه، انتهى من هبة السلام. قال: الأمر بالدنو من السترة، وليس معنى ذلك أن يدنو منها حتى لا يجد موضعا لمكان سجوده، ولكن قد جاء أن بينه وبين السترة 3 أذرع، بحيث أنه يسجد ويكون بين رأسه وبين السترة ممر الشاه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الأمر بالدنو من السترة. قال: أخبرنا علي بن حجر وإسحاق بن منصور قال: حدثنا سفيان وابن عيين عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حزم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. أخرج أبو داود 695 وأحمد 16090. قال أبو داود: رواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في إسناده، انتهى. قال ابن عبد البر في التمهيد 495: هو حديث مختلف في إسناده ولكنه حديث حسن. وقال البيهقي في السنة الكبرى الثاني 272: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة، يشهد له ما تقدم من الأحاديث. باب مقدار ذلك، أي مقدار السترة. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو أسامة بن زيد وبلال بن عثمان بن طلحة الحجبي الذي كان يحجب باب الكعبة، فأغلقها عليه. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو 3 أذرع. أخرجه البخاري 505 ومسلم 1329 وأبو داود 2024 وأحمد 5927. وقد اختلف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فأثبتها بلال ونفاها أسامة، والمثبت مقدم على النافي. قال: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة. قد جاء في بعض الأحاديث لا يقطع الصلاة شيء، ويستدل من استدل على استحباب السترة، وربما استدل على نكارة هذا الحديث الذي بين أيدينا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن القطع المراد به قطع نقصان لا قطع بطلان في مثل هذه الأمور التي جاءت في الحديث، والصحيح أنه قطع بطلان. وأما ما يأتي من أن عائشة رضي الله عنها ردت على المستدل الاستدلال، فعائشة لم تكن مارة، وإنما كانت مضطجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كالجالس، ربما كان جالسا أمام يصلي ثم يقوم ويمضي، فلا أثر لمضيه. قال: أخبرنا عمرو بن علي والفلاس قال: أخبرنا يزيد وهو ابن هارون قال: حدثنا يونس بن يزيد، يزيد هو ابن زريع ويونس بن عبيد، نعم. قال: حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. قد تقدم أنه يقاس الشبر، وذهب شيخنا مقبل إلى أن الرحال تختلف، والمراد بمؤخرة الرحل القتب الذي وضع على البعير فيركب عليه، فإنه لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته. المرأة يعني في بعضها الحائض، والمراد بها البالغة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. أخرجه مسلم 510 وأبو داود 702 والترمذي 338 ابن ماجه 952 وأحمد 21323. وترجم له ابن حبان بقوله: ذكر البيان بأن صلاة المرء إنما تقطع من المرء والكلب والحمار والمرأة، لا كونهم اعتراضهم لا كونهن اعتراضهن، انتهى. ففرق بين المرور والاعتراض، وهذا هو الصحيح. قال النووي في شرح مسلم: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي جمهور العلماء من السلف والخلاف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المرور بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها، انتهى. وقال السندي: قوله مثل آخرة الرحل أي قدره، فإنه يقطع إلى آخر ظاهر الحديث أن مرور هذه الأشياء يبطل الصلاة به، قال قوم والجمهور على خلافه. فلذلك أوله النووي وغيره بأن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها. ثم رد النووي دعوى نسخ الحديث وقال القرطبي هذه مبالغة في الخوف على قطعها بالشغل بهذه المذكورات، فإن المرأة تفتن والحمار ينهق والكلب يخوف يشوش المتفكر بذلك حتى تنقطع عليه الصلاة، فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع جعلها قاطعة. ثم قال السندي شغل القلب لا يرتبع مؤخرة الرحل، إذا المار وراء مؤخرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل القلب إن لم يكن مؤخرة الرحل، فيما يظهر في البقايا بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير ظاهر والله أعلم. والكلب الأسود شيطان حمله بعضهم على ظاهره وقال إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود، وقيل بل هو أشد ضررا من غيره فسمي شيطان. وعلى كل تقدير لا إشكال يكون من دور الشيطان نفسه لا يقطع الصلاة، لجواز أن يكون القطع مستندا إلى مجموع الخلق الشيطاني في الصورة الكلية والله تعالى أعلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة، قال كان ابن عباس يقول المرء الحائض والكلب، قال يحيى رفعه شعبة اشهد لهما قبله. أخرجه أبو داود 703 وابن ماجه 949 وأحمد 3241 وعلّ بالوقف. قال أبو داود وقفه وسعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس انتهى، وصحابه حاتم رفعه كما في علل ابنه. ونقل ابن رجب في فتح الباري عن يحيى القطان قوله لم يرفعه عن قتادة غير شعبة، ونقل أيضا عن الإمام أحمد قوله حدثناه يحيى قال شعبة رفعه، قال وهشام لم يرفعه. قال أحمد كان هشام حافظا، ثم قال ابن رجب وهذا ترجيح من أحمد لوقفه. وقد تبين أن شعبة اختلف عليه في وقفه ورفعه ورجح أبو حاتم الرازي رفعه انتهى. تنبيه من هبة السلام حديث أبي سعيد عند أبي داود 719 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ ما استطعتم فإنما هو شيطان ضعيف يا مجالد وأبو الودك صدوق يهم. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله أخرجه مالك 534 وعن علي عند عبد الرزاق 2361 وفي الحارث كذاب. وذهب جمع من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني والإمام الوادعي رحمة الله عليهم جميعا والشيخ يحيى الحجوري حفظه الله إلى أنه قطع بطلان. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأبطار 315 وحديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة إبطالها انتهى. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال جئت أنا والفضل على أتان لنا، والأتان أنثى الحمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة في حجة الوداع، ثم ذكر كلمة معناها أكثر الروايات أنه بمنى، ثم ذكر كلمة بمعناها أي إلى غير جدار، فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع أي ترعى، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. بهذا الحديث ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن الستر غير واجبة، ولأن الحمار لم يقطع صلاة من مر أمامهم، والصحيح أن لا دلالة لهم فيه لأن هذا المرور كان بين يدي الصف وليس أمام الإمام، وسترة الإمام سترة لمن قبله لمن بعده. الحديث أخرجه البخاري 76 493 ومسلم 504 وأبو داود 715 والترمذي 337 وأحمد 3184 وفي رواية مالك وابن أخي ابن الشهاب ومعمر عند أحمد الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس بمنى، وأيضا عند مسلم وأخرجه أيضا ابن ماجه 947. وأما رواية ابن عيينة بعرفة قال النووي في شرح مسلم هو محمول على أنهما قضيتان، وقال ابن حجر فتح الباري الحق أن قول ابن عيينة على عرفة شاد انتهى، وجاء في رواية معمر عند أحمد ومسلم أن ذلك في حجة الوداع، والفتح قال الحافظ ابن حجر الحق أن ذلك كان في حجة الوداع. قال بسند متصل أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمار ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجر ولم يؤخر. حديث ضعيف. عباس بن عبيد الله بن عباس وثقه غير بن حبان، وأعل بن حزم حديث هذا بالانقطاع لأنه لم يدرك عمه الفضل فيما نقله عنه ابن حجر في تهذيبه، ثم قال وكما قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام لا تعرف حاله. المهم حديث ضعيف. وفي السند المتصل أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن الحكم أخبره قال سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن صهيب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام من بني هاشم على حمار بين يديه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلوا ودخلوا معه فصلى ولم ينصرف فجاءت جاريتان تسعيان بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرعا بينهما ولم ينصرف. خرج أبو داود 716 وأحمد 2095 ولا دلالة فيه. إذ أن الحمار مر من خلف الإمام والجاريتان فرع بينهما وهو في مكانه لم يلزم أنهما مرتا من بين يديه، وإن كان ذلك لعلهما دون البلوغ، والشأن إنما هي في المرأة البالغ. زد على ذلك أن يحيى بن الجزار لم يسمع من ابن عباس، وقد اختلف الحديث في مسألة يعني رواية صهيب وهو أبو الصهباء البكري. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم فأمر بين يديه إن سللتم سلالا. أخرجه البخاري 508 ومسلم 512 وأحمد 25412. وفي رواية البخاري ومسلم قالت عائشة أعدلتمون بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجع على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي. ولا دلالة لعائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، فعائشة كانت جالسة أو كانت مضطجعة لم تكن مارة، لم تكن مارة. الحق مع غير عائشة في هذه المسألة. إلى هنا بارك الله فيك.